إذاعة العراق الحر في برايك تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 وحتى 11 حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة 102.4 ميجاهرتز في بغداد، والثانية بذبذبة 105 ميجاهرتز في البصرة. تحية خير ومحبة نقدمها لمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ مع بداية متابعة جديدة لبرامجنا المختارة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتابع أبرز الأحداث السياسية العراقية بصحبة الزميل حسين سعيد.
مستمعينا الأعزاء من إذاعة العراق الحر في براغ أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار. توقع نائب رئيس الوزراء برهم صالح اليوم أن يعقد أول اجتماع لجمعية الوطنية الانتقالية في 16 من الشهر الجاري، معربا عن الأمل في أن يتم تشكيل الحكومة الانتقالية قبل التاريخ المذكور. وقال نائب رئيس الوزراء في تصريح صحفي أنه تم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات بخصوص تشكيل الحكومة، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بخصوص تشكيلها فإن الجمعية الوطنية ستعقد جلساتها وستستمر المناقشات تحت سقفها. يذكر أن الخلافات حول توزيع الحقائب والمسؤوليات في الحكومة الجديدة تسببت في تأخر انعقاد الجمعية الوطنية. قال فرياد راوندوزي عضو قائمة التحالف الكردستاني أن الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني اتفقا على أن تبدأ اجتماعات الجمعية الوطنية الانتقالية في 16 من الشهر الجاري الذي يصادف ذكرى قصف نظام صدام مدينة حلبشة عام 1988 بالأسلحة الكيماوية. في غضون ذلك ذكرت تقارير أن الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني اللذين فازا بأغلبية مقاعد الجمعية الوطنية يقتربان من الاتفاق على تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة. أعلن مسؤول كبير في وزارة الداخلية العراقية أن وحدات من قوات المغاوير العراقية والقوات الأمريكية بدأت اليوم عملية في سامراء بحثا عن زعيم تنظيم القاعدة في العراق الأردني أبو مصعب الزرقاوي. وأبلغ المسؤول وكالة فرانس بريس لدينا معلومات عن احتمال اختباء الزرقاوي في سامراء أو المناطق المحيطة بها، والعملية التي بدأت تهدف إلى التأكد من الأمر. يشار إلى أن زعيم القاعدة أسامة بن لادن كان عين في كانون الأول الماضي الزرقاوي أميرا لشبكة القاعدة الإرهابية في العراق، وأن الولايات المتحدة الأمريكية خصصت مكافأة بمبلغ 25 مليون دولار لكل من يدلي بمعلومات تساعد على القبض على أي منهما. أعلنت قيادة القوات المتعددة الجنسيات انتهاء عملية الخاطف النهري في محافظة الأنبار التي كانت بدأت في 20 من الشهر الماضي باعتقال أكثر من 400 من المشتبه بتورطهم في عمليات إرهابية، كما تم خلال العملية الكشف عن عدة مخابئ للأسلحة في أنحاء مختلفة من المحافظة. ونسب البيان للقائد العام لفرقة المشاة البحرية الأولى التابعة لقوة الاستطلاع البحرية الأولى الجنرال ريتشارد ناتونسكي أن القوات المتعددة الجنسيات ستستمر بالتعاون مع قوات الأمن العراقية في تنفيذ العمليات الرامية إلى الضغط والقضاء على حالة التمرد في العراق. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. أعلنت قيادة القوات المتعددة الجنسيات أن جنديا أمريكيا من قوة مهام الحرية توفي متأثرا بجروح كان أصيب بها يوم الأربعاء الماضي إثر تعرض دوريته شمال بغداد إلى هجوم تسبب في مقتل أحد الجنود الأمريكيين وإصابة اثنين بجروح. وبوفاة جندي أمريكي تصل خسائر القوات الأمريكية في العراق إلى 1508 جنود. بعد يومين من مقتل 8 جنود بلغاريين في العراق، أعلن وزير الدفاع البلغاري نيكولاي سفيناروف أن الحكومة البلغارية ستقرر قبل نهاية الشهر الجاري ما إذا كانت ستحتفظ بقواتها في العراق بعد انتهاء مهمتها الحالية التي من المقرر أن تنتهي في تموز المقبل. وأوضح الوزير البلغاري أنه ليس هناك ما يدعو إلى الانسحاب، وأن قرار الانسحاب لن يتخذ تحت تأثير ما تعرض إليه أخيرا الجنود البلغار. وأضاف علينا أن نقرر ما إذا كنا سنبقى في العراق حتى نهاية العام الحالي، وما ستؤول إليها طبيعة مساهمتنا هناك بحلول العام 2006. يشار إلى أن بلغاريا تحتفظ بقوة من 480 عسكريا ترابط في الديوانية. وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو مارتينو أعرب عن أسفه لمقتل ضابط المخابرات الإيطالية نيكولا كاليباري برصاص القوات الأمريكية في العراق. وأعرب رامسفيلد عن أسفه وأسف الإدارة الأمريكية لمقتل كاليباري، كما قدم مواساته ومواساة الإدارة الأمريكية إلى عائلته. وقال رامسفيلد أنه واثق من التحقيقات الجارية ستكشف بجلاء تام عن الظروف التي أدت إلى وقوع هذا الحادث المأساوي. في غضون ذلك قالت صحيفة كوريرا ديلا سيرا اليوم أن الحكومة الإيطالية دفعت فدية تصل إلى نحو 6 ملايين دولار لمختطفي الصحفية جوليانا سيغرينا في العراق مقابل الإفراج عنها. أجرى عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني اليوم مباحثات في السعودية مع الملك فهد بن عبد العزيز ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز حول تطورات الوضع الإقليمي، ومن بينها الضغوط المتزايدة على سوريا للانسحاب من لبنان والمستجدات على الساحة الفلسطينية والوضع في العراق. وذكرت تقارير أن ملك الأردن الذي يرافقه في زيارة رئيس الوزراء فيصل الفائز وعدد من كبار المسؤولين سيطلب من القيادة السعودية أيضا تمديد المنحة النفطية التي تقدمها السعودية للأردن بواقع 50,000 برميل يوميا والتي ستنتهي أجلها في نيسان المقبل، تمديدها لسنة أخرى. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية.
سيداتي وسادتي، بعد أن استمعنا إلى عرض لأهم الأخبار السياسية من الزميل حسين سعيد، نرافق الزميل نظم ياسين وملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه نظم ياسين ومن أبرز محاوره اليوم. الإعلان عن احتمال عقد الجلسة الأولى للجمعية الوطنية في 16 آذار، فيما تقترب الأطراف السياسية من التوصل إلى اتفاق في شأن التشكيلة الوزارية. ذكر نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح اليوم الأحد أن من المتوقع أن تعقد الجمعية الوطنية المنتخبة حديثا أول اجتماع لها في 16 آذار الحالي. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة رويترز للأنباء أنه يأمل أن يجرى تشكيل الحكومة العراقية الجديدة قبل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، كما نسب إليه القول إنه تم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات في شأن التشكيلة الوزارية على أمل التوصل لاتفاق بحلول 16 آذار، ولكن في حال عدم التوصل إلى اتفاق على تشكيل الحكومة فإن الجمعية الوطنية ستبدأ عملها وستستمر المناقشات داخل الجمعية. يشار إلى أن المشاورات الرامية إلى تشكيل الحكومة بدأت في أعقاب انتخابات 30 من كانون الثاني والتي فازت بها قائمة الائتلاف العراقي الموحد بأغلبية بسيطة، وأرجى الخلاف حول مناصب حكومية رفيعة أول اجتماع للجمعية الوطنية لمدة 5 أسابيع حتى الآن. وكان الائتلاف العراقي الموحد رشح نائب الرئيس إبراهيم الجعفري الذي يتزعم حزب الدعوة الإسلامية أيضا رشحه لمنصب رئيس الوزراء. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونبقى في محور المشاورات الرامية إلى تشكيل الحكومة المقبلة. ففي تقرير لها من بغداد الأحد نقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن مضر شوكت المسؤول في حزب المؤتمر الوطني العراقي بزعامة أحمد الشلبي وأحد أعضاء قائمة الائتلاف العراقي الموحد، نقلت عنه القول إن المرجع الديني الأعلى آية الله علي السيستاني طلب أن نضع خلافاتنا الثانوية جانبا وأن نبقى متحدين، مضيفا أن التأخير في عقد اجتماع للجمعية الوطنية حتى الآن يعتبر بمثابة إهانة للناخبين العراقيين على حد تعبيره. هذا فيما صرح عباس حسن موسى البياتي زعيم الكتلة التركمانية في قائمة الائتلاف العراقي الموحد بأن رئيس الجمعية الوطنية سوف يتم اختياره في الجلسة الأولى للجمعية، مضيفا أن ثمة اتجاها عاما نحو إسناد هذا المنصب إلى عربي سني، وأن يسند منصب رئيس الجمهورية إلى جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني بحسب ما نقلت عنه أسوشيتد بريس. من جهته صرح جواد طالب المستشار السياسي لزعيم حزب الدعوة الإسلامية إبراهيم الجعفري بأن الاتصالات الجارية بين الائتلاف العراقي الموحد وقائمة التحالف الكردستاني أصبحت قريبة من الوصول إلى اتفاق على حد تعبيره. وكالة فرانس بريس للأنباء نسبت إليه القول أمس إن الائتلاف العراقي الموحد قريب من الوصول إلى اتفاق مع الكرد حول التشكيلة الحكومية، مضيفا لا أستبعد أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال أقل من أسبوع بحسب ما نقل عنه. وفسر طالب تأخير إعلان التشكيلة الوزارية بأنها عملية ولادة جديدة للبلاد وضريبة انعدام الديمقراطية في البلاد لفترات طويلة بحسب تعبيره. في محور المواقف الدولية والإقليمية، أشاد الرئيس جورج دبليو بوش مجددا بالانتخابات العراقية، وذلك في سياق كلمته الإذاعية الأسبوعية السبت التي دعا فيها سوريا إلى سحب قواتها بشكل تام من لبنان. ففي حديثه عن معاناة الشعب اللبناني من آثار الحرب الأهلية، أشار الرئيس الأمريكي إلى اطلاع اللبنانيين على الانتخابات العراقية قائلا:
طوال سنوات عانى الشعب اللبناني من آثار الحرب الأهلية المروعة والاحتلال السوري، وإن المواطنين اللبنانيين الذين شاهدوا الانتخابات الحرة في العراق يطالبون الآن بحق تقرير مصيرهم بشكل متحرر عن سيطرة سوريا وهيمنتها.
من جهته تحدث الرئيس السوري بشار الأسد في خطاب ألقاه السبت في مجلس الشعب السوري، تحدث عن الشأن العراقي قائلا إن بلاده لم تأل جهدا في المساعدة على حفظ استقرار العراق. وروى جانبا من المحادثات التي أجراها مع وزير الخارجية الأمريكي السابق كولين باول بعد بضعة أشهر من الحرب في العراق قائلا:
أننا قمنا بكل ما من شأنه أن يحفظ استقرار العراق ضمن الإمكانات المتاحة، من ضبط للحدود ورفض لاستخدام الأراضي السورية للتدخل في الشؤون العراقية وتأييدا للعملية السياسية الجارية فيه. تذكرون قبل حرب العراق كان هناك اتهامات لسوريا بأنها ترسل أسلحة لبغداد أو كما يقولون للنظام في العراق. قلنا لهم في ذلك الوقت: أعطونا معلومة واحدة تدل على هذا الشيء ونحن بالنسبة لنا هذا مخالف للقانون، سنقوم بمحاسبة من يقوم بهذا العمل. الحقيقة لم يعطونا أي معلومة. أتى باول بعد الحرب بثلاثة أسابيع وقلت له: الآن أنتم أصبحتم موجودون في بغداد، لديكم الوثائق، تفضلوا واعطونا وثيقة واحدة تدل على هذا الشيء. طبعا لم يأتينا أي شيء ولا معلومة. تحدث في ذلك الوقت ولم تكن المقاومة قد بدأت في العراق حول ضرورة ضبط سوريا لحدودها، فقلنا له في ذلك الوقت: هذا مستحيل. يعني في الثمانينات كانت تأتينا سيارات شاحنة كبيرة معبأة بالمتفجرات وتصل إلى قلب دمشق وتنفجر في أماكن مختلفة وتقتل المئات والعشرات، ولم نكن قادرين على إيقافها. فكيف نستطيع الآن أن نمنع أشخاص مشاة يدخلون على الحدود؟ هذا الكلام غير ممكن، وخاصة أننا على الحدود العراقية لا نمتلك التقنيات العالية الموجودة في دول أخرى لضبط هذه الحدود.
الرئيس السوري بشار الأسد متحدثا عن الشأن العراقي في الخطاب الذي ألقاه السبت أمام مجلس الشعب السوري. أخيرا وفي محور القوات متعددة الجنسيات، أعلن في صوفيا اليوم أن الحكومة البلغارية سوف تتخذ بحلول نهاية الشهر الحالي قرارا في شأن تمديد فترة بقاء القوات البلغارية في العراق والتي تنتهي مهمتها في تموز المقبل. وزير الدفاع البلغاري نيكولاي سفيناروف أدلى بهذا التصريح الأحد، وذلك بعد يومين فقط من الإعلان عن مقتل ثامن جندي بلغاري في العراق. لكن سفيناروف أكد أنه لا يرى أي أسباب لسحب بالقوات البلغارية، مشيرا إلى أن مقتل الجندي البلغاري الثامن قرب الديوانية أو الانتخابات البلغارية المقرر إجراؤها في حزيران المقبل لن يؤثر في قرار الحكومة المرتقب بحسب ما نقلت عنه وكالة أسوشيتد برس للأنباء. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، بعد أن تابعنا ملف العراق الإخباري ننتقل إلى عمان، حيث أعلنت الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزيرة أسماء خضر أن الأردن لم يتدخل في الشؤون الداخلية للعراق. حازم بيضين والمزيد من التفاصيل.
نفت الحكومة الأردنية أي تدخل لها في الشأن السياسي العراقي، خاصة ما يتصل منه بتشكيل حكومة جديدة، وأكدت أنها لم تجري أي اتصالات بالقيادات الكردية لحثها على دعم ترشيح الدكتور إياد علاوي لرئاسة الحكومة. وقالت الوزيرة أسماء خضر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأردن لن يتدخل في الشؤون الداخلية للعراق، معتبرة أن مسألة اختيار رئيس للوزراء شأن داخلي لا علاقة للأردن به من قريب أو بعيد. وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن اتصالات أردنية مع قيادات التحالف الانتخابي الكردي الذي حل ثانيا في الجمعية الوطنية لدعم مرشح القائمة العراقية إياد علاوي لمنصب رئاسة الحكومة. والمعروف أن علاقات وثيقة تربط علاوي بالأردن، وكانت عمان أول عاصمة عربية احتضنت حركة الوفاق الوطني المعارضة لنظام صدام، وافتتحت لها مكاتب في العاصمة الأردنية، ومنحت منتسبيها حرية الحركة التنظيمية والإعلامية والسياسية. كما أن عمان رحبت بشدة بتولي علاوي رئاسة الحكومة المؤقتة في حزيران الماضي، كما أن لعلاوي منزلا تقيم فيه عائلته في عمان، ولا تزال مكاتب حركته مفتوحة وعاملة في العاصمة الأردنية. ويرى مراقبون أن هذا الدعم يستهدف إبعاد الدكتور أحمد الشلبي وتقليص فرصه في الوصول لرئاسة الوزراء، وقد انعكس خلاف عمان مع الشلبي واحتضانها لعلاوي على علاقات الرجلين التي توترت في الآونة الأخيرة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
Shut حيوان شداني شداني لما ننطر وداني جفاهم آني وحدي حيروان ضيعاني بديهم قلبي يسأل
سيداتي وسادتي، يعود من جديد الزميل ناظم ياسين لاستعراض أبرز الأحداث الأمنية في العراق.
مستمعين الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالات الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث. ونستهل بالإشارة إلى ما أعلنته مصادر في الجيش والشرطة عن مقتل جندي عراقي وإصابة 9 آخرين بجروح في حادثين منفصلين وقعا الأحد شمال بغداد. فرانس برس نقلت عن ضابط في الجيش العراقي أن مسلحين يستقلون 4 سيارات قاموا بفتح النار على دورية تابعة للجيش العراقي مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 5 آخرين قرب سامراء، فيما ذكرت الشرطة ومصادر طبية أن انفجار قنبلة على جانب أحد الطرق في منطقة الضلوعية أدى إلى إصابة 4 جنود عراقيين بجروح. على صعيد آخر، أكد الجيش الأمريكي في بيان أصدره الأحد أن قوات الشرطة العراقية تقوم بالتعاون مع القوات الأمريكية بعملية لقتل أو اعتقال العناصر المتمردة في مدينة سامراء. ونقل البيان عن الميجر ريتشارد جولدنبرغ من وحدة المشاة 42 التي تتخذ من تكريت مقرا لها والمسؤولة عن أمن مدينة سامراء قوله إن قوات مغاوير عراقية تابعة لوزارة الداخلية بدأت عملية في مدينة سامراء لقتل أو اعتقال العناصر المتمردة في المدينة. وأضاف أن العملية المشتركة أسفرت حتى الآن عن اعتقال نحو 12 مشتبها فيهم، بالإضافة إلى ضبط كمية من الأسلحة الخفيفة والعتاد. ومن بعقوبة، يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن مسلحين مجهولين هاجموا دورية للشرطة ما أسفر عن إصابة أحد ضباط الشرطة وأحد المدنيين بجروح. هذا فيما سقطت 5 قذائف هاون على مقر قوات التدخل السريع في منطقة المفرق. التفاصيل في سياق المتابعة التالية.
تعرضت دورية للشرطة وسط مدينة بعقوبة لهجوم من قبل جماعة مسلحة مجهولة، حيث أطلقت النار عليهم من أسلحة رشاشة وأصيب ضابط شرطة بجروح، كما أسفر عن جرح مواطن مدني ولاذ المهاجمون بالفرار. هذا وأعلن مصدر في مكتب تنسيق المعلومات المشترك في قيادة شرطة ديالى في اتصال هاتفي بإذاعتنا أن 5 قذائف هاون سقطت صباح اليوم الأحد على مقر قوات التدخل السريع في منطقة المفرق شرق مدينة بعقوبة. وعلى صعيد متصل قال مصدر أمني أن عبوتين ناسفتين انفجرتا في مدينة جلولاء، الأولى استهدفت مسكن أحد المواطنين، أما العبوة الأخرى فقد كانت موضوعة أمام محل كوافير للنساء بالمدينة وتضرر المحل نتيجة الانفجار. ومن جانب آخر دهمت مفرزة مشتركة من الحرس الوطني والقوات المتعددة الجنسيات مناطق من حي التحرير جنوب مدينة بعقوبة وأحياء تقع في محور مدينة بغرز، وبدأت حملة تفتيش ومطاردة لبعض الأشخاص الذين يعتقد أن لهم علاقات مع جماعات نفذت عمليات عسكرية ضد القوات الأمنية العراقية والمتعددة الجنسيات. وأسفرت تلك المداهمات عن اعتقال بعض الأشخاص الذين يخضعون الآن للتحقيق في دوائر أمنية خاصة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
مستمعينا الكرام، نواصل متابعتنا للأوضاع الأمنية وننتقل إلى شمال البلاد، حيث شهدت أحياء متفرقة من الموصل عمليات خطف وقتل وتفجير متواصلة. مزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
فجرت القوات الأمريكية والقوات العراقية المتعاونة معها منزلين في حي باسم اليرموك كانا يستخدمان من قبل مجهولين كمخزنين سريين للأسلحة المحظورة والمتفجرات. جاء ذلك على أثر معلومات وردت تلك القوات من أحد المواطنين، ما دفع بالقوات هذه إلى إجراء تحري واسع في الحي المذكور. وأسفرت التحريات أيضا عن اعتقال 3 من المشتبه بهم وفي الحي نفسه. من جانب آخر، اختطف مسلحون مجهولون في جنوب مدينة الموصل ضابطا برتبة عقيد يدعى خميس حردان، والذي يعمل بصفة آمر قوة الحماية لمدير شرطة الموصل، فما كان من الشرطة إلا أن تهدد شيوخ عشائر في المنطقة التي اختطف منها بالإفراج عن المختطف، وإلا فإنهم سيتعرضون إلى عقاب صارم. وعلى أثر ذلك تم الإفراج عن المختطف هذا. وشهدت الموصل اليوم أعمال قتل عدة، منها مقتل مواطن يدعى يوسف يعقوب سلام في حي المصارف، وفي حي الوحدة قتل مواطن كردي يدعى ماجد جمال جمعة من أهالي قضاء الشيخانة الواقع شمال الموصل. وفي الساحل الأيسر لنهي دجلة بالموصل هاجم مسلحون شاحنة تركية فقتلوا سائقها ثم أحرقوا الشاحنة. التفجيرات بدورها تتواصل وبشكل متقطع بالقرب من القصور الرئاسية، قصور صدام سابقا والتي تتخذها القوات الأمريكية مقرا لها. انفجرت سيارة مفخخة لم تصور أضرار جراءها. وعلى صعيد يصرب الأوضاع في الموصل، عقد المجلس الجديد لمحافظة الموصل أول اجتماع له، وفيه تناول المجتمعون الأوضاع الأمنية في الموصل ومسألة تعيين محافظ جديد لها وقضايا أخرى ذات صلة بالأوضاع الأمنية في المحافظة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
أخيرا ومن البصرة، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية لأبرز المستجدات الأمنية هناك خلال الساعات 24 الماضية.
اغتالت عناصر مجهولة الهوية مديرة معامل تعبئة اسطوانات الغاز السائل في المنطقة الجنوبية في البصرة، وذلك في منطقة المعارض بالقرب من مقر دائرتها بعد خروجها من الدوام الرسمي عند حوالي الساعة 4 بعد الظهر. وقال شهود عيان أن دراجة بخارية احترضت سيارة المجني عليها وأوقفتها، فقام أحد ركاب الدراجة البخارية بإطلاق النار عليها من مسدس كان يحمله برصاصة في فمها أردتها قتيلة على الفور، ثم لاذ بالفرار في حين أوقفت السلطات الأمنية سائق السيارة التي كانت تستقلها للتحقيق معه. وذكر شاهد عيان آخر أن الدراجة انحرفت في سيرها فسقط منها الجاني الذي نقل إلى المستشفى من قبل الشرطة، إلا أن هذا لم يتأكد لدينا. من جانب آخر، لقي أحد عناصر الحزب المنحل في النظام السابق مصرعه بعد إطلاق النار عليه عند منزله من قبل مجهولين، والمجني عليه بدرجة عضو قيادة فرقة. وتأتي هذه العمليات في نطاق تصاعد وتائر الاغتيالات في البصرة والتي تسجل عادة ضد مجهولين. هذا وقال مصدر إعلامي في قيادة اللواء 29 في الجيش العراقي الجديد لإذاعتنا أن التحسب الأمني لدى عناصر اللواء قائم بدرجاته القصوى، وأن هناك تواجدا مكثفا لقوات الجيش والشرطة لا زالت تقوم بأعمال الدوريات المستمرة في المدينة ونصب السيطرات المؤقتة والدائمة في مختلف الشوارع للتدقيق، بالإضافة إلى الدوريات الآلية التي تقوم بها القوات المتعددة الجنسية في المدينة. يذكر أن تراشقا بالأسلحة الرشاشة الخفيفة حدث قرب بهو الإدارة المحلية مقر المجلس الإسلامي الأعلى للثورة الإسلامية بين قوات الجيش العراقي الجديد ومسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة بيكاب لادوا بعد ذلك بالفرار ودون أضرار. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
إذاعة العراق الحر في براغ. سلام لجميع مستمعينا، وأجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. بعد قراءتي لهذا العرض أنتم على موعد مع جولتنا القصيرة لأبرز العناوين المتعلقة بالشأن العراقي في الصحف العربية. برنامج عراقيون في المهجر تستضيف فيه اليوم سميرة علي مندي، المترجم سامان مجيد جلال المقيم في جنيف. اليوم هو موعدكم مع حلقة معادة من البرنامج الاقتصادي التي عدها وقدمها ناظم ياسين في الأسبوع الماضي، كما تتابعون مع زمن وديار وليث مجموعة من الأخبار المنوعة في حلقة جديدة من برنامج يقولون. أعزائي، نواصل معكم الاستماع إلى تقارير محلية من بغداد، منها ما يتعلق بآخر المستجدات السياسية العراقية من خلال لقاء مع نائب رئيس الجمهورية روج نوري شاويس، وننقل جانبا من مؤتمر صحفي لوزيرة الهجرة والمهجرين تتحدث فيه عن إنجازات وزارتها، كما أن هناك تقريرا حول تهجير بعض المناطق المتروكة في بغداد، وتقريرا من القاهرة بشأن تداعيات قرار الرئيس المصري حول تعدد الترشيح لمنصب الرئيس، وآخر من عمان حول نفي الحكومة الأردنية لأي تدخل لها في الشؤون الداخلية للعراق، بالإضافة إلى تغطية لبعض الفعاليات في المحافظات الشمالية وبعض التقارير الإقليمية. ومن برامجنا التحليلية عد حسين سعيد حلقة من قضية في حوار مخصصة لمناقشة انتهاكات حقوق المرأة العراقية وما تعانيه من تمييز في ظل التشريعات السائدة. ستعلق على هذا الموضوع الناطقة الرسمية باسم منظمة العفو الدولية السيدة نيكول شويري. ثم نتابع برامج الساعة الأخيرة التي تتضمن جولة على عناوين الصحف العربية وحلقة من سوق المربد. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا هذا اليوم، آملين أن تبقوا برفقتنا، وأنقلوا تحيات المخرج نبيل خوري. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في جولتنا اليومية على صحف عربية تناولت الشأن العراقي. نبدأ هذه الجولة بأبرز العناوين الصادرة هذا اليوم في صحف عربية في لندن. قرب التوصل إلى اتفاق شيعي كردي والحكومة تعلن خلال أسبوع. كتلة الائتلاف تؤكد أن انسحاب زعيم حزب الله لن يؤثر في توجهاتها. الصحفية الإيطالية المحررة من الاختطاف في العراق تتلقى العلاج في روما من رصاصة أمريكية. مقتل 7 جنود عراقيين في هجمات شمال بغداد ومقتل 4 أمريكيين في معارك بمحافظة الأنبار. الجعفري يلتقي السفيرين الأمريكي والتركي في بغداد. ممثلو الائتلاف يتحدثون عن اتفاق وشيك مع الأكراد. ونبقى أعزائي مع صحف لندن، حيث تنشر صحيفة الشرق الأوسط مقالا للكاتب حبيب جابر حبيب يقول فيه: إن ما يبدو في المشهد العراقي من استقطاب طائفي وعرقي يعتبر برأي الكاتب مرحلة طبيعية لا بد من المرور عبرها لكي تشعر الطوائف والقوميات التي كانت تشكو فقدان العدل ودونية المواطنة بتحقيق ذاتها. ويضيف الكاتب أن الركون إلى هذه الأطر التقليدية إنما يعود إلى سحق النظام السابق لأي تنظيمات سياسية ومدنية. ويؤكد جابر حبيب أنه حتى وإن أخذ الموقف السياسي الطابع الكتلي، إلا أن من الوهم التصور بأن الشيعة أو السنة سيتصرفون بشكل كتلي مستقبلا، لأن هكذا مواقف ربما تصح في المجتمعات البدائية فيما يتصرف الأفراد في المجتمعات الحديثة وفق دوافع أخرى. ويختم الكاتب مقاله بالقول: إذا ما اجتزنا المرحلة القادمة وبنينا الجسور وردمنا الخنادق التي عمقها الخوف والتخويف وعدم الثقة، نكون قد بدأنا رحلة الاتجاه الصحيح وليس المعاكس نحو هوية عراقية جامعة، بحسب تعبير حبيب جابر حبيب في صحيفة الشرق الأوسط. أما صحيفة الحياة اللندنية فتكتب في تقرير لها من بغداد أن وزارة الصناعة والمعادن بالتعاون مع منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة اليونيدو ستقوم بتخصيص 3 ملايين دولار لتنفيذ برامج للارتقاء بالاستثمارات والتنمية في الصناعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تدريب وتأهيل شرائح مختارة من الشباب العراقي لإنشاء مشاريع متوسطة وصغيرة. سيداتي وسادتي، وننتقل الآن إلى صحف بغداد نسمعها بصوت محمد قادر.
عناوين الصحف العراقية اليوم الأحد تنوعت في مواضيعها، فصحيفة التآخي سلطت الضوء على المشاورات التي تجري بين قائمتي الائتلاف العراقي والتحالف الكردستاني، فقالت في عنوانها: الشيعة يعلنون قرب التوصل إلى اتفاق مع الكرد. أما فؤاد معصوم عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني فتنقل صحيفة النهضة في عنوانها الرئيس عن لسانه: الدستور الجديد سيكون توافقيا ويتضمن تفاصيل دقيقة. وفي الصحيفة نفسها لكن في عنوان آخر، قائد الجيش العراقي في بغداد اللواء مظهر المولى يقول: تقصير الشرطة وراء التدهور الأمني. هذا ولا زالت العمليات المسلحة وموجة العنف مستمرة في بعض المدن العراقية، وهو ما أشارت إليه عناوين جريدة الصباح الجديد والتي تقول: دراجة مفخخة استهدفت مطعما ومخبز وأصابت 4 بينهم امرأة على كورنيش العظمية، ومجموعة مسلحة تطلق النار على عائلة عند الطريق السريع في منطقة جبلة. هذا وفي الصباح الجديد أيضا نقرأ: الائتلاف العراقي الموحد يقلل من أهمية انسحاب 2 من النواب. وعلى هامش هذا الموضوع كتب المحرر إسماعيل زاير في افتتاحية الصحيفة مقالة يقول فيها: قد لا يعطي المواطن العراقي أهمية فقدان 4 مقاعد من قائمة كبيرة كالائتلاف الموحد أو غيره القدر الكافي من الاهتمام، ولكنها عملية خطيرة في المقاييس البرلمانية، لأن الموقف التفاوضي لأي كتلة سياسية لا سيما إذا كانت مرشحة لقيادة التشكيل الوزارية سيضعف وينقلب في ظروف أو احتمالات معينة. هذا معناه إعادة عملية التفاوض إلى الصفر أحيانا. هذا ويخلص زاير في مقالته إلى القول: ما تزال لدينا فرصة للتصحيح، ولكن ليس هناك وقت زائد أو فائض بين يدينا، فالقلق يتزايد وأهل السكاكين والأفخاخ سيخرجون مجددا إذا لم نحسب لكل شيء حساب. ويبقى الكلام لإسماعيل زاير محرر صحيفة الصباح الجديد. وانتقالا إلى صحيفة المدى والتي نشرت عن النجف العنوان: الصراع الحزبي وقوى الأمن وراء احتمالات التفجر في النجف، والمرجعية حتى الآن صامتة. ومن النجف إلى محافظة بابل حيث نقرأ: أهالي الحلة يواصلون تظاهراتهم ويطالبون بسرعة تشكيل الحكومة الجديدة. وعودة إلى صحيفة النهضة، حيث نقرأ لعبد المنعم الأعسم مقالة بعنوان إرهاب بالألوان الطبيعية، والتي جاء فيها: التحقيقات التلفزيونية المصورة التي عرضت طوال أسبوع من على الفضائية العراقية ساعدت على إطلاق المحبوس من الغضب الشعبي العراقي إزاء الجرائم والأعمال المتوحشة للبرابر الإرهابيين على حد وصف الكاتب، وكانت ستحصد نتائج أفضل بكثير لو جرى ترشيد هذه التحقيقات بتعليقات أكثر إتقانا وبصورة أكثر تهذيبا وعمقا ومعنى. ويضيف الأعسم: لعل أول ما يمكن رصده لتحول المزاج الشعبي من حال المراقبة والسلبية والتردد إلى التعبير عن مشاعر السخط هو أن العراقيين لم يعودوا يتحدثون عن الإرهاب وأخطاره وجرائمه بهمس، وأنهم صاروا أكثر استعدادا لمساعدة رجال الشرطة والعدالة، كما وأن شعارات المقاومة وتحرير البلاد من الاحتلال وشرعنة حمل السلاح بانت على حقيقتها العارية، وأدت تلك الأعمال إلى إطالة أمد الاحتلال وحرمان الملايين من خدمات الكهرباء والوقود والصحة والتعليم وفرص العمل، عدا عن الخسائر الفادحة في الأرواح والثروة الوطنية. كل ذلك على حد تعبير عبد المنعم الأعسم كاتب المقالة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ونصل الآن إلى ختام هذه الجولة على بعض الصحف العربية الصادرة في لندن والصحف العراقية. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ. إذاعة العراق الحر في براغ تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، والتي سنستضيف فيها مترجما عراقيا يقيم في سويسرا. نتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأهلا ومرحبا بكم. أعزائي، ضيفنا لهذا اليوم تعرف على تجربة الغربة عندما كان طالب دراسات في بريطانيا، وتعرف على اللغات الإنجليزية والفرنسية من خلال تخصصه في قسم الترجمة، بعد أن كان قد أنهى دراسته الجامعية في بغداد من كلية الإدارة والاقتصاد. بعدها بدأ العمل كمترجم فوري في دار المأمون للترجمة، لكن الضغوط الكثيرة التي كان أغلب العراقيين يتعرضون لها وتوقيه للحرية دفعه إلى ترك العراق في بداية التسعينات. ضيفنا هو الأستاذ سامان مجيد جلال، الذي يعمل كمترجم ويقيم في جنيف منذ أكثر من 15 عاما، وقد استضفته في استوديوهاتنا في براغ، حيث كان في زيارة مع زوجته الفرنسية التي تعمل أيضا في مجال الترجمة. وبداية سألته عن حياته وعمله قبل أن يغادر العراق، فأجاب قائلا:
أنا كنت أعمل مترجم في دار المأمون للترجمة والنشر، كان جزء من وزارة الإعلام. بعد إنهاء الدراسات العليا في بريطانيا عدت للعراق في عام 1982، وبدأت العمل في وزارة الإعلام ما بين الخدمة العسكرية والانتداب. عملت ما يقرب من 7 سنوات في دار المأمون، وفي عام 1989 بعد انتهاء الخدمة العسكرية تركت الوظيفة في الوظيفة المدنية، وبدأت أعمل في القطاع الخاص إلى عام 1990، وتركت العراق في عام 1990 حيث بدأت أعمل كمترجم على حساب الخاص في جنيف في سويسرا.
نعم، أنت ولادتك في بغداد، يعني شلون قضيت مرحلة الطفولة والصبا بين بغداد وبين السليمانية في العطلة الصيفية؟ يعني ايش تذكر من هالمرحلة الجميلة اللي دائما الواحد هو بالغربة يشتاق لها؟
كانت سنوات رائعة. أنا مواليد 57، فترة الستينات اللي هي كانت فترة الصبا كنا نقضيها ما بين بغداد ما بين السليمانية والمناطق السياحية في أربي صلاح الدين شقلاوة، منطقة السليمانية اللي منطقة اللي ينحدر منها والدي أحمد أو بكرجو أزمر، كان مزيج من الحياة اللي ما كان أي فصل بيناتها، يعني كانت واحدة تكمل الثانية، كانت استمرار لكل الفترات اللي قضيناها. وفترة الستينات كانت بالنسبة لي كانت جزء من العصر الذهبي بالعراق، لأنه بالرغم من الأحداث السياسية، وكان 63 اللي كانت دموية وأحداث 68 اللي كانت أيضا دموية، لكن بالرغم من هذا كان نمط الحياة، كان نوع الحياة أفضل بكثير من كثير من أجزاء العالم العربي.
المناطق اللي تذكرها بغداد؟
بغداد كل مناطق، أنا أذكر كنت أروح مناطق اللي يبيعون العدد الأدوات، لأنه جدي وخالي كانوا عندهم رغبة دائما تصليح الأشياء، تصليح سيارات، كنا نروح سيد سلطان علي، الشيخ عمر، مناطق تصليح السيارات، فكانت حياة طبيعية.
نعم، يعني وأنت بالغربة وأنت بسويسرا أكثر شيء تتذكره من العراق؟
الحياة الجامعية، السهرات والطلعات، وكنا نقضيها بين الأصدقاء وبين، والأهم من كل هذا أيضا دور المرأة بالستينات والسبعينات. المرأة كان لها دور مهم، كان بالثمانينات وبعد زيارتين العراق بعد غياب 15 سنة بعد سقوط النظام السابق، للأسف المرأة ما لها أي دور في بناء المجتمع.
يعني تذكر دور المرأة العراقية في فترة الستينات والسبعينات أنه كان دورها بارز بأي مجال؟ يعني
في كل مجال. أنا كنت في مدرسة، في بدايتها كانت مدرسة أمريكية، وبـ 68 ألغيت كل الأساتذة طردوا، ولكن مستوى التدريس بقى بمستوى جيد جدا، وكانت مديرة المدرسة مسؤولة عن مجلس إدارة المدرسة منال الألوسي اللي كانت امرأة وبعدين صارت وزيرة تعليم. يعني أنا في زيارتي الأخيرة إلى بغداد في شهر شباط 2004 لما رحت للجامعة اللي كنت حاضر فيها، الجامعة المستنصرية، لما شفت وضع التدريس وشفت وضع المرأة ووضع الطالبات، وضع مزري، وضع مؤسف. نعم. لأنه بالرغم من أنه بعد التغيير اللي صار المفروض أنه يكون وضع المرأة الشيء اللي
طبعا هذا يقودنا إلى سؤال، أنه بعد 15 سنة أنت تركت العراق بحثا عن الحرية وبحثا عن حياة أفضل بعيدة عن الضغوطات الاجتماعية والضغوطات السياسية، أنت بعد 15 سنة شفت العراق وزرت العراق بعد أن سقط النظام بأسبوعين أعتقد،
وصلت
العراق، فشو شفت العراق؟ يعني 15 سنة واحد ما شايف مثلها، في يريد يشوف البلد اللي تربى به وكبر ويحن إلى، شفت يعني
بالضبط. كانت يعني بزيارة خليط بين الفرحة وبين خيبة الأمل على طول الطريق من عمان إلى بغداد، لما شفت أسلاك الضغط العالي وأعمدة الضغط العالي كلها محطمة مدمرة، وإحساس بأنه عملية منظمة، لما تشوفين كل أعمدة الضغط العالي ملوية ومطوية بشكل معين تحسين أنه عملية منظمة، حسيت خيبة أمل.
معناتها دمار شامل، يعني دمار شامل بعد أسبوعين مو فترة شو اسمه، يعني بالضبط. حروب متتالية وحروب مدمرة، بس شلون شفت الإنسان العراقي؟
الخليط يعني كان شعور خليط بين التفاؤل وبين خيبة الأمل أيضا. يعني بعد 35 سنة من القمع ومن الدكتاتورية كان أمل أنه الشعب العراقي يستفيد من هذه الفرصة، للأسف أنه الخلاص اجى عن طريق تدخل خارجي اللي كان اهون الشرين، لكن كان فرصه ذهبيه، لا يزال فرصه ذهبيه للعراقيين انه يعيدون بناء البلد، يغيرون من اوضاعهم. لكن للاسف شفت فد نوع من الانفصام في الشخصيه، الناس ما تقدر تقدر أهمية الحدث اللي صار أنه هذا النظام سقط وأزيل، بدل من أن يستغلون هذه الفرصة يحاولون أنه يندارون على الجهة اللي خلصتنا من هذا من هذه الكارثة الكبرى اللي حلت بينا.
يعني صورة قاتمة من
من جانب
الرحلة الأولى.
أي من جانب صورة قاتمة، لكن أكو جوانب إيجابية كثيرة.
يعني بعد سنة من
هالزيارة الثانية. كان الوضع مختلف من الناحية الاقتصادية، كان الوضع أفضل بكثير بالرغم من حالات الفساد، حالات الرشوة اللي يعني بادية الأعيان. سلطة الائتلاف المؤقت كانت ما تزال هي اللي تحكم البلد، فما كان فيها حكومة انتقالية، ما كان في نوع المساءلة، ما كان في محاسبة. لكن بالرغم من كل هذا تحسين أنه في درجة كبيرة من الرخاء، في درجة كبيرة من المدخول. أبسط مثال، في شهر 4 بعد أسبوعين من سقوط بغداد أنا رحت إلى بغداد، عندي صديق من أيام الدراسة، من أيام الطفولة، عنده معمل نجارة. في معمل نجارة كان عنده 19 عامل. أنا بالنسبة إلي كخريج إدارة اقتصاد أصلا قبل ما أنا أصير لغوي، 19 عامل يعني 19 عائلة تأكل رزقها. لما رجعت المرة الثانية بشهر شباط 2004، صديقي في المعمل كان عنده أكثر من 100 عامل، لأنه حصل عقد عمل لتجهيز جامعة البصرة ومعهد التكنولوجيا في البصرة برحلات جديدة حتى الطلبة يقدرون.
معناته أكو
طبعًا
تحسن بالوضع طبعًا الاقتصادي.
الوضع الاقتصادي. عندي خالتي محاسبة في وزارة التجارة.
نعم.
تروي قصص من كانت قبل سقوط النظام، كان راتبها 6000 دينار عراقي.
نعم.
اللي ما كان يطلع ما يتجاوز 3 دولارات. حالياً راتبها 120 دولار.
نتأمل إن شاء الله الأوضاع تتحسن أفضل ونحو الأفضل إن شاء الله، خاصة بعد الانتخابات اللي حدثت.
بالتأكيد، بس المسألة أيضاً مرهونة بتصرف العراقيين أنفسهم. نعم. تعاملهم مع الوضع. نعم. وابتعادهم عن اللامبالاة، ابتعادهم عن الذاتية، تعاملهم مع الأمور.
أستاذ سامان، يعني فكرت أنه تكتب عن هالشواهد اللي شفتها والأحداث اللي شفتها، تدخل هالمرحلة المهمة لحياة العراقيين؟
خلال زيارتين سجلت كثير من الملاحظات، سجلت. نعم. أشياء، شواهد شفتها وروايات، قصص عن أشياء صارت. يبقى فتشي يمكن مشروع مستقبلي.
تتحدث لنا عن مجال عملك في سويسرا، يعني منذ 15 عام وأنت تعمل في مجال الترجمة، الصعوبات اللي واجهتها في سويسرا.
أنا تركت العراق قبل غزو الكويت، ولما وصلت إلى جنيف ما كان عندي أي مشكلة، كان عندي تأشيرة دخول، قدم الطلب إقامة لأنه حصلت عقود عمل مع منظمات الأمم المتحدة. لأنه أنا في السابق حتى أثناء الثمانينات لما كنت أشتغل بدار المأمون، بعض المرات دار المأمون كان تأير خدماتنا للمنظمات الدولية، واشتغلنا مع المترجمين. حتى لما وصلت إلى جنيف أحد المترجمين اللي كنت أشتغل معهم، اشتغلت معهم مرتين، كان مصري الجنسية، كان صاير رئيس قسم الترجمة في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف. فلما وصلت لجنيف أول شخص اتصلت به هو هذا الشخص، وعرفني على رأس أقسام الترجمة في المنظمات الدولية الثانية، فبدأوا يعرضون علي عقود عمل قصيرة. بعض المرات كان في مؤتمر يصير كل سنة في جنيف، مؤتمر العمل الدولي، تنظم منظمة العمل الدولية، فكان فترة 4 أسابيع 5 أسابيع مرات. لكن بعد غزو الكويت وكل الحصار اللي فرض على العراق، أصبحت العملية شبه مستحيلة، تحصيل تأشيرة الدخول لأي بلد أوروبي أو أي بلد العالم، مو بالضرورة بلد أوروبي، مجرد أنه رؤية الجواز العراقي كان كأنه يشوفون صورة النظام قدامهم، فقاد إلى مشاكل. فصعوبات المادية هي اللي كانت الشغل الشاغل بالنسبة لأي واحد يحاول أنه يعمل في أوروبا. لكن بحسن الحظ أنه الأمور تحسنت بعد هذه المسألة وبعد هذه التغير الظروف.
واشتغلت في مجال الترجمة للعقود التجارية والشركات التجارية، أو حاولت في مجال الأدبي يعني؟
لا، اشتغلت أنا باختصاصي الأساسي هو الترجمة الفورية، لكن عندي أيضا دبلوم بالترجمة التحريرية. فمعظم شغلي، معظم شغل الأمم المتحدة كان الترجمة الفورية اللي كانت أثناء المؤتمرات، أثناء الاجتماعات.
نعم.
أثناء اللقاءات اللي تصير بين الدول المختلفة، الهيئات الحكومية. واللغة العربية هي واحدة من اللغات الرسمية للأمم المتحدة، واحدة من 6 لغات رسمية بالأمم المتحدة. فاشتغلت الحمد لله بشكل مقبول وبشكل مرضي اللي خلى العملية تستمر إلى الوقت الحاضر.
يعني مخطط أنه ترجع العراق مرة ثانية وتمارس العمل
بالوقت الحاضر؟ لا صراحة، يعني أتابع أنا وضع العراق إلى أن الصورة ترتسم بوضوح بعد ما يصير نظام سياسي، نظام حكم واضح، يكون في دستور دائما نشوف الوضعية بعدين ممكن أنه يقيم الوضع. لكن الرغبة بالمساعدة والرغبة بالمستمرة بتقديم، يعني أكثر من مرة قدم رحت للجامعة اللي كنت درس فيها، جامعة مستنصرية، وطلبت أنه يعطوني معلومات عن احتياجاتهم، لأنه أنا أيضا بإضافة إلى عملي في جنيف كمترجم أيضا أعمل كممتحن خارجي في مدرسة الترجمة الفورية في جنيف، والجامعة بدأت استعدادها أنه تساعد الجامعة المستنصرية من خلال توفير مدربين وتوفير حتى قرطاسية، وعدوا أنه لأنه أنا مقابل عملي في الجامعة في جنيف ما أتقاضى أي أجر، يعني عمل طوعي، فبالمقابل أيضا بدأ استعدادهم أنه يساعدون الجامعة المستنصرية، وأنا بالمقابل أعطيتهم وعد أنه الجامعة المستنصرية المستقبل إذا تحسنت ظروفها ورادوا أنه يدزون طلاب بعثات حتى يدرسون ترجمة الفورية والترجمة التحريرية يدزونهم إلى جامعة جنيف، لأنه راح تشكل مصدر دخل للجامعة نفسها.
يعني تقدر تعمل كمنسق بين الجامعات
بالتأكيد، يعني هذا التبادل الحضاري لازم يكون موجود،
مهم جدا. يعني بعد 35 سنة من الانقطاع عن العالم والمستوى التعليمي مثل ما قلت انه مستوى يعني هابط جدا الان بشكل عام، اذا حبينا نعرف سامان كيف يقضي يومه في جنيف، شو تحب تقرأ من كتب؟
أقرأ كل
موسيقى
شيء. أقرأ كل شيء، أسمع موسيقى كل شيء، يعني أسمع
يعني تفضل الكتب الإنجليزية والفرنسية أقرأ
الكتب الإنجليزية، أقرأ الكتب الفرنسية وأقرأ الكتب العربية. الكتب العربية محدودة لأنه المصادر أيضا محدودة في جنيف،
وصعب الحصول أيضا على الكتب اللي واحد يرغب فيها،
مكلفة. نعم. مكلفة، يعني الكتاب العربي سعره ضعف الكتاب الأجنبي في صحيح. في أوروبا، وللأسف أيضا في توجه من قبل دور النشر أنه يحاولون ينشرون أشياء في أغلب الأحيان ما لها أي قيمة، يعني مثلا للأسف دار نشر فرنسية معروفة تصدر كتاب لمترجم صدام بدعم من صحفيين اثنين فرنسيين، وتقرين الكتاب فارغ من كل المضمون، فارغ من كل معنى، اللغة الفرنسية المستخدمة بي لغة ركيكة ما لها أي، ما تضيف أي شيء، ما بها أي إسهام إثراء لإغناء المعرفة. كنت في زيارة الإمارات العربية المتحدة، بالصدفة شفت كتاب بالمطار لمحمد الدوري اللي كان سفير العراق في نيويورك.
نعم.
اللعبة انتهت أيضا عن طريق صحفي لبناني مقيم في فرنسا
باللغة العربية، ولا
باللغة العربية. قريت أول صفحتين مضحك مبكي، لكن استمريت وقريت الكتاب بالكامل، توحي يتعرف على تدني مستوى الفكر والعقلية لناس كانوا يمثلون البلد. يعني هذا الرجل كان ممثل العراق الدائم في جنيف وبعدين في نيويورك في
الأمم المتحدة. نعم.
لما واحد يشوف هذا الكلام يعني يشعر بالمستوى المتردي للتمثيل، التمثيل العراق بالخارج، وطبعا هذا كان ينعكس على كل الأصعد، على كل المستويات.
كان هذا المترجم سامان مجيد جلال الذي يقيم في سويسرا منذ أكثر من 15 عاما، وقد حدثنا عن ذكرياته في العراق ومراحل الصبا والشباب التي قضاها بين ربوع كردستان العراق وأحياء بغداد العريقة، وزيارته للوطن بعد سقوط النظام السابق، كما حدثنا عن عمله كمترجم وهواياته. وبهذا تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج عراقيون في المهجر، أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من عراقيون في المهجر ومغترب عراقي آخر. شكرا لمتابعتكم، وهذه أجمل تحية مني وأرقها.